السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا ترى بيكون حالنا إيه لو شفنا حد على معصية؟ حد شاف والده على معصية، أخوه على معصية، صاحبه على معصية، شاف حد على معصية حتى لو ما يعرفوش أو ما يقربلوش. أغلب الناس بيكشروا، واللي بيضرب كف على كف، واللي يقول استغفر الله العظيم يا رب، واللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس دي ويحصل منهم استنكار شديد جدا جدا جدا. والحقيقة أنا عايز أذكر نفسي يعني وإياكم بحديث في صحيح مسلم، حديث أغلب الناس حفظاه وعارفاه، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أو كما قال، رواه مسلم في صحيحه: ما السبب الذي دفع هذا الرجل الذي قال والله، يقسم بالله، يحلف برب العزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف لا يحلف إلا على عظيم، ما الذي دفع هذا الرجل أن يقول والله لا يغفر الله لفلان؟ الذي دفعه الكبر والعجب، نسأل الله السلامة والعافية. وإن رب العالمين تبارك وتعالى يقول في قرآنه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أي سأصرف عنهم أو سأحجب عنهم فهم دلائلي وبراهيني. يعاقبهم الله عز وجل بعدم الفهم، إذا سمعوا التنزيل لم يفهموا، وعدم الفهم عقوبة. كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي بل هم أسوأ حالا من الأنعام. وقوله أولئك كالأنعام بل هم أضل ثناء على الأنعام، ومذمة لمن تلبس بهذه الخصال من الأنام، نسأل الله السلامة والعافية. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. والعتل الجواظ هو الغليظ الجافي، إنسان عنده حدة وغلظة وجفاء، لا يهش ولا يبش، لا يعرف بابتسامة ولا يعرف بلين ولا برفق، شديد شديد على طول الخط، على طول ما عندوش حاجة اسمها رفق إطلاقا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية حارثة ابن وهب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن الله عز وجل أثنى على عباد الرحمن كما في خواتيم سورة الفرقان، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يشير إلى تواضعهم وتراحمهم فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. وأصل الحديث عند مسلم من رواية عياض بن حمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال العلامة الحكمي في منظومته الميمية: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارمين. العجب يحبط الأعمال. والدليل هذا الحديث: من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أو كما قال، والحديث عند مسلم من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من آفة الكبر، من آفة الكبر أن أهله لا يشعرون به غالبا. يعني الإنسان يبقى مش شايف نفسه أصلا ما هو غلطان في حاجة، يبقى مش شايف نفسه ما هو متكبر، هو بيتعظم على الدليل وعلى الحق وعلى البرهان وعلى المسلمين، ويزدري غيره ويسفه من غيره ويحقر من شأن غيره، ويقول لك مين فلان دوت، وكل واحد بقى حافظ كلمتين هيجي يقول لي يعمل لي فيها شيخ أو يقول لي فيها موعظة، يبتدي يحتقر الناس وينظر إلى العصاة بالدونية وكأنه معصوم. أتحتقر العصاة وأنت منهم؟ أتحتقر العصاة وأنت منهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. أخرجه مسلم في صحيحه. الكبر من خطورته الشديدة أن أهله لا يشعرون به، بخلاف الأمراض التي تتعلق بالجوارح. واحد رجله اتكسرت هيحس بوجع وهيروح يكشف وهيعمل إشاعة، هل هي محتاجة خياطة، شرايح، مسامير، جبيرة، جبس، يعني هيشوف ايه اللي واجعه، تمام؟ درسه بيؤلمه، حاسس، هو حاسس ان في وجع في الفم، حاسس كده، سبحان الله العظيم. لكن لو متكبر ففي الغالب هو مش حاسس ان هو متكبر، مش حاسس ان هو بيتعظم على الناس. لذلك من علامات الكبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من علامات الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وعدم قبول الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس. حد يجي يقول له على حاجة متعلقة بآية في القرآن يقول لك عارف عارف أنا الآية دي، وممكن يكملها لك كمان. حد يجي يقول له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك على فكرة دي سنة فيها خلاف، على فكرة بص الشيخ فلان قال يجوز، العالم فلان على فكرة قال عادي ما فيهاش حاجة، انتوا بس اللي يعني مش فاهمين كده، حافظين ومش فاهمين حاجة. عارف انتوا مشكلتكم ايه يعني الشباب بتوع اليومين دول؟ ان هم يعني طالعين كده واخدهم الحماس يا عيني وهم مش عارفين حاجة وشوية وهيرجعوا كده. طبعا انت بتسمع الكلام ده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بطر الحق رد الحق. شوف بقى امثلة رد الحق في مجتمعات الناس. واحد تجيله بنته غضبانة، ده عمل فيا وضربني وشتمني وقطع هدومي وغلط فيك وغلط فيك وغلط في والدتي وقال ان انتوا ما بتفهموش حاجه. الاب ده ان كان عاقلا ماذا يصنع؟ يسمع بالاذن الاخرى، فان الله خلق له اذنين لا واحده. ده لو بيفهم، يعني لو عنده فهم مش هيتاثر بالكلام، لان الناس في الشكايات غالبا يبرزون ما يجلب التعاطف معهم. يعني تخيل ان كان هذا الرجل مما يملأ كالإسفنجة، لا تكن إسفنجة فإنها لا تفرق بين طهور ونجس، مش بتفرق بين حاجة. حطيت السفنجة على حبة لبن هتبقى مليانة لبن، حطيتها على مية مجاري عزك الله هتتملي مية مجاري. إن كان منصفا ويقول الحق ويعرف بالتؤدة والتريث هيسمع منه هو كمان، يقول له تعالى يا ابني نسمع إيه اللي حصل. إذا كده هو سمع بكم ودن؟ اتنين. طيب لو كان الحق مع زوج ابنته، هنيجي بقى هنا الحاجة هتبين قبول الحق من رد الحق. أكثر الناس يحكمون العاطفة ويقدمونها على الأدلة الشرعية. تكون بنته غلطانة ترفع صوتها عليه، تسيء إليه قدام الناس، الجيران سمعين صوتهم 24 ساعة، تتطاول عليه ترد عليه الكلمة بكلمة، تناطحه الرأي، وممكن تمد إيدها أو تغلط فيه، وتلاقي والدها يقول له ما أي واحدة بيحصل في البيوت الحاجات دي، يعني ما عندوش قول الحق. حد يقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجة سيدا في القرآن وألفيا سيدها لدى الباب، سيدها القرآن ما قالش وألفيا زوجها لدى الباب، زوجها ده سيدها بنص كلام الله عز وجل. يقول لك يا ابني معلش أصل هو برضو يعني البيوت كلها بيجرى فيها كده، وبعدين برضو يعني ما هنعمل ايه، ما بيقولش كلمة الحق. بطر الحق رد الحق، رد الحق يرد الحق ما يحبوش. يتقال له يا ابني ده ربا، يقول لك لا دي فوائد. يتقال له حرام عليك البيرة لا بتغسل الكلى ولا بتغسل الهدوم، يقول لك على فكرة لا بس يعني ادعي لي ربنا يهديني، يعني انا سألته وقالوا لي عادي، وقالوا لي على فكرة في مذهب من المذاهب احلها، وممكن يكون حفظ المذهب من اجل ان ينتصر لهواه. يرد الحق، يرد، هو مش حابب حد يكلمه بآية، مش حابب حد يكلمه بحديث. زي الناس اللي تيجي تنصحها مثلا يقولك على فكرة شيخ الحمد لله رب علينا بصوم رمضان، بصوم رمضان كله الحمد لله رب العالمين، وبصلي والحمد لله. بص السيف هي معلقه في العربيه، كنت مثلا راكب معاك اكس ولا حاجه، السيف هي الحمد لله الذكر ده في لساني على طول. هو اول بس بطلع اعمل الورديه بتاعتي بشغل القران، بعد كده بقلبها مراجيح. بيبقى الموضوع بالنسبه لي يعني تفاهم بقى، بان يعني احنا في الشارع وكده. طب يا ابني ده حرام ان انت تسمع الاغاني او الحاجات اللي زي كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورب العالمين يقول، هيبتدي يقول لك هنعمل ايه؟ في شيوخ قالوا حلال، في مشايخ قالوا لك حلال عادي. فالكبر هو رد الحق، يعني دي من علاماته عشان تتعرف انت منهم ولا لا. والله انا لك ناصح امين، شوف كده انت بترد الحق ولا بتقبل الحق. لو حد قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول سمعا وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بتكتر كتير في الكلام، ولا بتلف الدور، ولا بتحاول تشوف لك رخصة عشان تفلفص من المأزق اللي اتحطيت فيه علشان خاطر ما تتبعش الحق. انت بتقول سمعنا وأطعنا بجد، ولا بتقول بتحب النبي وخلاص؟ لو بتقول بتحب النبي وخلاص، فإن فيك خلة من خلال الكبر. خد بالك، خلة يعني صفة، فيك خصلة، خصلة من خصال الكبر. نسأل الله رب السلامة والعافية. الحاجة الثانية غمط الناس، ازدراء الناس. شوف الراجل يقول لك والله لا يغفر الله لفلان، معجب بنفسه، معجب بعمله، شايف نفسه الشيخ اللي ما فيش زيه، شايف نفسه الإنسان الصالح اللي يعني لا هيجي قبله ولا هيجي بعده، شايف نفسه أنه هو حفظ القرآن وقالوا له يا مولانا ويا شيخنا وصوتك جميل وما أعذب هذا الصوت. اغتر بكلام الناس لمجرد انه حفظ حديث او حفظ منظومة او درس كتاب او رحل لشيخ، اغتر. علشان كده انا بنصح نفسي واياك، النفس ممكن تتأثر بالكلام ده لان قلوبنا مش بايدينا. يعني انت لما حد يمدحك في حاجة معينة، والنفس اصلا بتميل للمدح، لما حد يمدحك في حاجة معينة بعد ما تفارق الشخص ده تلجأ بينك وبين ربنا تقول يا ربي استغفرك من ظنهم، يا رب أنا أستغفرك مما يقولون، يا رب لا تهلكني بفنائهم، يا رب أنا أعلم بحالي منهم، وأنت الذي أرخيت رداء الستر على أعينهم، فاللهم اجعله سترا وعافية، ولا تجعله استدراجا وعذابا. أنت الكلام ده بتقوله لمين؟ مش للشخص اللي مدحك، زي بعض الناس اللي تلاقيه بيضحك على نفسه ولا حاجة، ولما حد يمدحه يقول له والله يا أخي إحنا مقصرين، ونسأل الله العافية، والله إذعيلنا، مدحنا يعني لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسني، ويبتدي يتكلم الكلام ده. تقولي طب ما هو ده وارد عن بعض الصالحين إنه قال كده فعلا. الجملة الأخيرة اللي أنت قلتها دي مروية عن محمد بن واسع، أقول لك إن كنت تملك قلبا كقلب محمد بن واسع فقول ما شئت، وإن من حبائل الشيطان أن يرغمك على مذمة نفسك أمام الناس ليقال زاهد متواضع صالح يخاف الله. وخير ما تطمئن به نفسك وقلبك، عايز بقى تطمن انت فعلا هتوبخ نفسك لله مش عشان يتقال ان انت متواضع، وانت بينك وبين ربك قافل على نفسك باب الغرفة كده وتقول يا رب اغفر لي ما يقولون، يا رب لا تعذبني بإطرائهم ولا بفنائهم، يا رب انت القائل وقولك الحق، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، انت الذي سترت عن أعينهم زلاتي وحجبت عن أنظارهم غدراتي وفجراتي، اللهم اجعله سترا وعافية، ولا تهلكني بمدحهم ولا بإطرائهم ولا بثنائهم. كده انت بتمسك نفسك، كده انت بقى مش بتصدق نفسك زي التاني اللي يتقاله يا شيخ انت يعني ربنا يكرمك يا رب ويبارك لك، يعني انت ما حصلتش ومعك اجازات ودرست على الشيخ فلان وصوتك حلو في القرآن وفي الانشاد ولا اروع، وادائك بقى وانت بتقدم محتوى اللهم بارك عندك حضور كده وترتيب للجمل وفصاحة ومخارج الحروف حاجة، فانت يعني يحصل عندك ايه لو انت سايب نفسك بقى؟ لو انت سايب نفسك هتنتفخ. عارف البالونة اللي بننفخها كده في العيد لما بنفرح ولا بنفرح أولادنا ولا بنلعب معاهم، البالونة دي كل ما بتنفخ فيها بتديها هوا 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 لغاية ما تديها فوق طاقتها، وإيه وبوم في وشك تفرقع. فأنت اوعى تكون فرقعت وانت مش حاسس، اوعى تكون فرقعت وانت فاكر نفسك لسه بالونة، اوعى تكون هش وانت شايف نفسك يعني حاجة جميلة جدا ما حصلتش. إنما نحن مساكين نمشي بين الناس بستر الله علينا، ولولا الله ما كنا ولا كان، إنما نحن بالله لا بأنفسنا، إن وفقنا فمن الله وإن لم نوفق فمن ذنوبنا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. علشان كده من آفات الكبر إن هو مرتكز على الركيزين دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، بطر الحق وغمط الناس، يحتقر الناس ويرد الحق، مش عايز يسمع آية، مش عايز. يعني انت ممكن تكلم واحد مثلا بيحط على الستوري عنده على الفيسبوك ولا على الواتس أغاني، فتدخل تكلمه بكل لطف، يعني والله انا لك ناصح امين وانا بحبك، انا على فكرة انا كنت مبتلى انا كمان برضو بذنوب وخايف عليك وا وا وا، فلما يسمع هو الكلام ده يعمل ايه؟ يقول لك طيب ادعي لي، يدخل في موضوع تاني. الموعظة مش حابب يسمعها، الموعظة بتلهبه، هو عايز يفر، عارف، يقول لك يا ريتني ما قعدت معاك، يا ريتني ما سمعتك، انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي خلاني ارد عليك دلوقتي. في ناس بتزعل انها تذكر بالله عز وجل، اوعى تكون منهم، بل جاهد نفسك حتى وان وقعت الف مره، لو وقعت في الذنب مليون مره مليون، توب الى الله عز وجل مليون واحد، فان باب التوبه مفتوح، فان باب التوبه مفتوح، الحمد لله رب العالمين. امتى يغلق باب التوبه؟ اذا طلعت الشمس من مغربها، واذا حضرتك سياقه الموت. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإن قال قائل: كيف وحديث الغلام اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع على القاسم، فنطق بها ثم قال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الرد من إيه لما يكون أن ذلك كان قبل أن تنزل هذه الآية التي في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. وخد بالك، حضر أحدهم الموت، يعني ربنا سبحانه وتعالى اشترط أن يكون المرء حضرته سياقة الموت، خلاص في النزع والسكرات، لكن إن تاب إلى الله عز وجل في نفس اليوم الذي سيقبض فيه، قبلها بساعة يقبل الله توبته، قبلها بساعتين يقبل الله توبته، وهو صاحي وعادي وما فيش أي مشكلة خالص، ولا بيعالج من سكرة موت ولا شيء. لذلك قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فأنا عايزك تخرج من المقطع ده بعدة أشياء. الشيء الأول أن تحقق التواضع، وأن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، وأن تعتقد ما كان يعتقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تواضع النبي أنه كان يردف خلفه على الدابة، ركب وراء قبل كده على دبة سيدنا مين؟ سيدنا معاذ. وسيدنا مين تاني؟ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، سبحان الله العظيم. فالإنسان إذا أردف خلفه على الدابة فهذا دليل على ماذا؟ على تواضعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. حمل الأطفال من شيم من؟ من شيم المتواضعين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، تقبيل الأطفال من شيم من؟ من شيم المتواضعين. جاء رجل أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. واجتذب النبي صلى الله عليه وسلم من بردته حتى رأى أنس بن مالك أثر الحمرة في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. عارف واحد لما يكون أبيضاني كده ويجي بيخلع هدومه تخبط قوي كده في جلده، او مثلا يبرش يحك بايده في جلده ولا حاجه، يبص على المكان يلاقيه احمر قوي. فالراجل العربي ده شد النبي عليه الصلاه والسلام من البرده بتاعته، عايزك تتخيل كده وتشوف تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، والراجل يقول له: اعطني من مال الله الذي اعطاك. سيدنا انس بيقول: فتبسم النبي وامر له بعطاء. بس كده خلصت، بس كده. هذا دليل على ماذا؟ على الحلم وعلى التواضع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصف النعل ويرقع الثوب، وكان في مهنة أهله، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وطن نفسك على التواضع، ما تفتكرش ان التواضع ده ان انت يعني تقول نسأل الله العافية واحنا مقصرين والحاجات اللي الناس بتقولها بترضي نفسها وخلاص. لا، التواضع ترجمه العمل، ترجم التواضع ده لعمل. مازح الأطفال، كن لينا، كن لطيفا، استخدم الكلمة الطيبة، استخدم الكلمة التشجيعية، لا تكن صخابا، يعني ما تخليش صوتك عالي دايما في أي حاجة زعيق، لا تكن متهورا، وإنما تريث وتحلم وتصبر، وسل الله عز وجل أن يرزقك اللين والرفق وأن يرزقك الرحمة حتى تكون متواضعا لا ترى لنفسك فضلا على الناس. يعني ما تشوفش لنفسك أي فضل على الناس، عارف ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي وبيقول لك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والمتواضع هو الذي لا يرى لنفسه فضلا على أحد، ولو رأى من هو دونه في المنزلة قال لعله خير مني، يمكن هو أفضل مني عند الله عز وجل. لا يختال على الناس بعلمه ولا بماله ولا بسلطانه ولا بشهرته، لا يختال على الناس بأي شيء، وإنما هو عبد مسيكين يعامل الناس بالرحمة والأخلاق الفاضلة، ويسأل الله عز وجل الستر رجاء أن يخرجه الله من هذه الدنيا بعافية وأمان. لتكون في تعداد المتواضعين ينبغي أن تنظر في النصوص التي ترهب من الكبر. انظر ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة المتكبرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. أنا عايزك تتخيل كده، لو أنت واقف وبصيت لقيت في نملة صغيرة كده ماشية جنب رجلك، النملة دي أكبر من الذر، أكبر من الذر، الذر يعني أصغر في الحجم. فالمتكبر يخلقه الله عز وجل بهذه الصورة في القيامة، يعني ممكن الناس تدوس عليه في أرض المحشر. أنت متخيل؟ يعني متخيل واحد ماشي ولا حاجة يبص يقول لك إيه ده مين ده؟ لا، حاسب تغبط في الناس، وهم أمثال الذر في صورة الرجال، يعني صورة رجل بس ذر بقى، ليه راس وليه إيدين ورجلين، أعضاء جسمه اللي كانت موجودة في الدنيا، بس إيه؟ عومل بنقيض قصده، كان في الدنيا منتفشا منتفخا على الناس، رافع صدره وبرخيله في السماء ويقول لك أنا بنيت نفسي بنفسي. بنيت إيه يا مسيكين؟ إنما أنت بالله لا بنفسك، إنما نحن بالله لا بأنفسنا. اللي يقول لك أنا ما عملتش حاجة غلط في حياتي، إزاي معصوم وإحنا ما نعرفش؟ يقول لك أنت ما تعرفش بتكلم مين؟ أقول لك أنت مين؟ عبد من طين وماء مهين، تنتنك عرقة، تقلقك بقة، وتميتك شرقة، قتل الإنسان ما أكفره. عرفت أنت مين؟ عرفت يعني اللي بيتعاظم ده على الناس هيعامل بنقيض قصدي في القيامة، هيكون كأمثال الذر في صورة الرجال. والله عز وجل لا يحب المتكبرين، قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين، وكفى بالمستكبرين عقوبة أن الله يكرههم، ربنا مش بيحبه. ولو لم يكن من الدلائل التي تخبر بالترهيب من الكبر إلا أن الله يبغضهم لكفى. ربنا بيكره المتكبرين، ربنا بيكره المتكبرين. فجاهد نفسك في إقامة التواضع، وانظر في النصوص الواردة في الحث عليه، وجاهد نفسك في ترك الكبر، واقبل الحق، وإياك أن تزدري غيرك، ولا تنسب لنفسك فضلا، واعلم أن الفضل من الله وإليه، ولولا الله ما وفقنا، وسل الله عز وجل أن تكون في زمرة الفقراء إليه يوم القيامة. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية حارثة رضي الله عنه، حارثة بن وهب، وحديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. الله أكبر. اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها مين؟ الأستاذ الدكتور فلان الفلاني أو العالم العلامة الحبر الفهامة كذا والأصولي، الكلام اللي بيقعدوا يرسوا ورا بعض طويل خالص، والعجيب إن في الآخر يقول لك ولولا خشية الإطراء لقلت أكثر من ذلك. وأنت كنت بتعمل إيه مثلا؟ تعمل كرانشي في اللي أنت بتقوله ده كله الطويل ده كله، الكلام الطويل ده إطراء، أنت تقع في مخالفة وأنت لا تدري. فانتبه، انتبه ولا تفتن غيرك بالإطراء فإنه منهي عنه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم التواضع، وأن يجعلني وإياكم من أهلي، وأن يجنبني وإياكم الكبر بكل صوره وأشكاله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.